يؤولون الوجه بالذات ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام والنزول بمجيء أمره نزول أمره والمجيء بمجيء أمره وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معنى. هذا هو التأويل المذموم وهو اصطلاح محدث. أما التأويل الصحيح فهو ما ذكر في القرآن وهو على نوعين كما أسلفنا. وقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات. المحكم هو الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. مثل حرمت عليكم الميتة، هذا ما يحتاج في تفسيره إلى غيره. حرمت أنا حرام التحريم المنع. وأحل الله البيع، أحل الله البيع هذا واضح في معنى أن البيع حلال. وحرم الربا هذا واضح أن الربا حرام. البيع حلال أحل الله البيع وحرم الربا واضح ما يحتاج لتفسيره إلى شيء، واضح في نفسه. ومنه آيات الصفات، آيات الصفات آيات الأسماء والصفات من هذا النوع من المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج لتفسيره إلى شيء آخر. والسميع معروف عند في لغة العرب الذي يسمع، بصير الذي يبصر، القدير الذي يقدر، الحكيم الذي له الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وأقداره، واضح لا يحتاج إلى غيره في تفسير. نصوص الصفات كلها من هذا القسم من المحكم. وأخر متشابهات، المتشابه قالوا فيه أقوال كثيرة لكن أقربها أنه الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره. هو المشكل المتشابه هو المشكل الذي لا يتفق معناه بنفسه وإنما يفسره غيره من النصوص الأخرى، هذا هو المتشابه. ولهذا قال عن المحكمات هن أم الكتاب، وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه. وأخر متشابهات يعني مشكلات بمعانيها فترد إلى المحكم، ترد إلى الأصل، ترد إلى الأصل. فتفسرها النصوص المحكمة، وذلك مثل المجمل، مثل المطلق. المجمل يحتاج في بيانه إلى غيره، مثل أقيم الصلاة، الأمر هنا مجمل. الصلاة ما هي؟ حاجة لتفسيرها إلى الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يفسرها سنة الرسول الذي وكل إليه البيان التفسير. وآتي الزكاة، الزكاة ما هي؟ ما بينها في القرآن، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. فهذه تحتاج إلى في تفسيرها إلى نصوص أخرى من الكتاب أو من السنة النبوية. فذلك المطلق الذي جاء ما يقيده مثل فتحرير رقبة مطلقة، في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة قيدها بالمؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد ويبين أن المراد الرقبة المؤمنة لا الكافرة. مثل المنسوخ، النص المنسوخ يرجع فيه إلى الناسخ، أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، السنة فيها ناسخ ومنسوخ، فيرجع الناسخ إلى المنسوخ فيعمل بالمنسوخ، يعمل بالمنسوخ. مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. توقفنا بظاهر هذه الآية، صارت المتوفى عنها تعتد سنة، لكن نسخها قوله تعالى في الآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية ناسخة لآية متاعا إلى الحول، تربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول، فنسختها هذه الآية، صارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. إذن تكون آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول تكون من المتشابه، وآية تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من المحكم، فآية الحول تنسخها آية أربعة أشهر وعشرة أيام، فيعمل بالناسخ ولا ويترك المنسوخ. وهكذا آيات كثيرات من هذا النوع ناسخ ومنسوخ في القرآن، وتكفل العلماء فألفوا فيه مؤلفات في الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وبيان المخصصات وأنواع المخصصات، هذا مفصل في كتب الأصول، في كتب أصول التفسير وأصول الفقه، وكذلك أصول الحديث وهو ما يسمى بالمصطلح. فهذا هو المحكم والمتشابه. أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، ويقولون نحن استدللنا بالقرآن. فيقول الخوارج: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فيقولون هذه الآية تدل على أن العاصي كافر يكفر وأنه مخلد بالنار، ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإلى قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك يأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قوله في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فيكفرون القاتل، يكفرون القاتل، ولا يرجعون إلى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون، وأمر بالإصلاح بينهم وجعلهم من إخوتنا وهم يتقاتلون، دل على أن القاتل لا يكفر. فمن لما ذكر القصاص قال: فمن عفي له من أخيه، من أخيه القتيل، فجعل القتيل أخا للقاتل، دل على أن القاتل لا يكفر وأنه أخ للقتيل للإيمان. إنما المؤمنون إخوة. فأهل الزيغ يأخذون طرفا من الأدلة وهو متشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يوضحه ويفسره ابتغاء الفتنة من أجل صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين. وقولهم إننا نستدل بالقرآن أو نستدل بالأحاديث، والصواب أنهم لم يستدلوا لا بالقرآن ولا بالأحاديث، لأن هذا ما هو ليس استدلالا صحيحا. قطع النصوص بعضها عن بعض ليس استدلالا صحيحا، بل هو استدلال باطل. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ترجع الأدلة بعضها إلى بعض، ولا يغرب كتاب الله بعضه ببعض، لا يغرب كتاب الله بعضه ببعض، أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يغرب بعضه ببعض، وإنما يرجع بعضه إلى بعض ويفسر بعضه ببعض. ولهذا يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، فما دام أنه كله من عند ربنا فإنه يفسر بعضه بعضا. كلام الله جل وعلا لا يتناقض، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام الله ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض، ولكن يحتاج إلى إيمان وإلى علم راسخ بوجوه الاستدلال وكيفية الاستدلال بالنصوص، يحتاج إلى بصيرة وإلى رسوخ في العلم، حيث يعرف المجتهد. ولذلك يشترطون في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله، يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه، لازم يعرف هذه الأمور، وإلا فإنه لا يسوغ له الاجتهاد والكلام في مسائل العلم حتى يعرف هذه الأمور، لئلا يقع بما وقع فيه أهل الزيغ. نعم. ابتغاء تأويل المتشابه علامة على الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف، الزيغ معناه الانحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون بطرف واحد فقط من الأدلة ويتركون الطرف الآخر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تفسيره، ابتغاء تأويله أي تفسيره على المعنى الأول، أو ما يؤول إليه في المستقبل وهو التفسير الثاني، وكلاهما باطل، يعني سواء يبتغوا التفسير الذي هو بيان المعنى فإن المعنى لا يتضح إلا برده إلى المحكم، أو بالمعنى الثاني وهو ابتغاء الحقيقة والمآل الذي يؤول إليه، إنهم لا يدركون هذا. الأول يعلمه العلماء، يعلمه الله والراسخون في العلم، أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء أرادوا هذا أو هذا، هم أهل زيغ ما داموا يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر، يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح لهم ويخالف أهواءهم، فهم أهل زيغ يريدون الفتنة بالناس وصرف الناس عن الدين، ويريدون التشكيك في كلام الله وكلام رسوله بحجة أنهم يستدلون بالقرآن أو بالسنة، لأن أخذوا طرفا منهما وتركوا الطرف الآخر، وهذا ليس استدلالا بكتاب الله عز وجل، وإنما هو تمويه على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. سمى الله في هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فاحذروه، لا تقبلوا كلامهم أو يروج عليكم كلامهم لأنه باطل، احذروه. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، وهم المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم من الكلام في العلم، أو أنهم على علم وعلى نقص عندهم علم لكن يريدون تضليل الناس وصرفهم عن الحق. فهؤلاء بين أمرين: إما أنهم جهال دخلوا فيما لا يحسنون، وإما أنهم غلال يريدون ضرب كلام الله كلام رسوله بعضهما ببعض. فهم أهل زيغ على كل حال، نسأل الله العافية، سواء قصدوا هذا الزيغ أو لم يقصدوه. فلا يسوغ لأحد أن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله إلا عن مؤهلات علمية، لأن يكون من الراسخين في العلم، الراسخين في العلم الذين رسخت علومهم، والرسوخ معناه الثبوت، رسخت علومهم وأقدامهم وقلوبهم بالعلم النافع. هؤلاء هم الذين لهم الحق، وهؤلاء هذا ينطبق على علماء السلف وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم من علماء الخلف، هؤلاء هم الراسخون في العلم. بين سبحانه أنه لم يبلغ ما أراد، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما هؤلاء فلن يبلغوا هذه المرتبة، لم يبلغوا هذه المرتبة التي يحاولونها من غير مؤهلات من غير بصيرة. المتعالم لا يمكن أن يكون عالما أبدا مهما حاول، لا يمكن أن يكون عالما مهما حاول، ولو كثر الكلام والكتابات والتعليقات لن يكون عالما أبدا أبدا. وكذلك الزاهد والعياذ بالله الضال المنحرف فإنه لن يكون من العلماء الراسخين في العلم، بل يحرم نور العلم ويحرم هداية العلم كحال أهل الكتاب، عندهم علم وعندهم لكن ليسوا راسخين في العلم، لأنهم يريدون الضلال ويريدون الزيغ ويريدون التشكيك في كتاب الله عز وجل. نعم. الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة وإمام السنة الصابر على المحنة، الذي ابتلي فصبر وثبت حتى نصر الله به هذه العقيدة وطمع به أهل الزيغ من الجهمية والمعتزلة، فلم يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن. وقف رحمه الله سدا حائلا، ووقف معه الأئمة الموقف الحاد، لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام، وصبر على الأذى وضرب وسجن وحمل إلى المشرق للقتل، لكنه صبر رحمه الله حتى نصر الله به الملة وقمع به الجهمية والمعتزلة. ولم يستفيدوا من قوتهم واستمالتهم للحاكم في وقتهم، ما استفادوا منها، رد الله كيدهم في نحورهم بسبب موقف هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
قال الإمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
يجوز أن يقال في العالم رضي الله عنه، هو الأصل أن هذا يقال في الصحابة، لكن يجوز أيضا أن يقال للأئمة أئمة العلم يقال رضي الله عنهم، لأن هذا دعاء، دعاء لهم بالرضا، دعاء لهم بالرضا، والدعاء للعلماء وللمؤمنين مشروع. نعم. المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب الإيمان بنصوص الأسماء والصفات على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر مذهب السلف، نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا المقام. ذكر كلاما للإمام أحمد وكلاما للإمام الشافعي وكلاما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلاما لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكلاما للأوزاعي إمام أهل السنة في وقته. كل هذا سيأتي إن شاء الله. فهذه نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا الباب. نعم. يقول الإمام أحمد نؤمن بها، بهذه النصوص نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا وما أشبه ذلك، وأنه يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار، يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا، وما أشبه هذه النصوص، يقول نؤمن بها ونصدق بها، خلافا للمبتدعة الذين لا يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل والتحريف. نعم.
يؤمن بها ونصدق بها لا علم ولا معنى.
نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن بها ونصدق بها بمعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، العطف من باب التأكيد، لا كيف، لا نبحث عن كيفيتها، فيقال ينزل إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله، ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، أنه لا يعلم عظمته سبحانه وقدرته إلا الله جل وعلا. نحن لا نبحث عن كيفية نزوله، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، وهل وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وثلث الليل يختلف اختلاف الأقاليم، من الذي خلق الأقاليم ومن الذي خلق الليل والنهار؟ هو الله جل وعلا، هو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل كيف يشاء. فإن كانت تختلف الأقاليم في ثلث الليل، هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله جل وعلا هو قادر على كل شيء، عم تدخل بكيفية نزول، ومثل يرى يوم القيامة كيف يرى؟ نقول لا نبحث في هذا، نثبت أنه يرى بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا دونها سحاب، ليس دونها سحاب، نؤمن بهذا ولا نبحث في الكيفية، كيفية الرؤية هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يجيء وجاء ربه كيف يجيء؟ نقول لا، ما نبحث عن الكيفية كيف يجيء، لكن نثبت أنه يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. نحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها، ولكن لا نبحث في كيفية، ولهذا قال ولا كيف، ولا كيف، ولا معنى، المراد بهذه اللفظة لا معنى، أي المعنى الذي يفسره به أهل المبتدع، وهو التأويل، ليس المراد نفي المعنى الحقيقي، فإن معناها معروف، معناها معروف كما يقول الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه عن الكيفية بدعة. فمعنى قوله ولا معنى أي المعنى الذي يريده أهل الضلال، وهو التأويل، اليد بالقدرة والمجيء بمجيء أمره والنزول نزول أمره وما أشبه ذلك، هذه معاني جاءوا بها هم، فنحن ننفيها، وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى الكلام باللغة العربية، وإنما يريد نفي المعنى المحدث، لأنه يرد على المبتدع، فهو يرد المعنى الذي قصدوه وأحدثوه، هذا المقصود. فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس ويقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول لا معنى، هذه طريقة مفوضة، والإمام أحمد ليس من المفوضة، هو من المفوضة في الكيفية، الكيفية يجب تفويضها، أما المعنى اللغوي فهذا واضح لا يفوض، بل يفسر ويبين. نعم. عرفنا ولا معنى، لا كيف هذا واضح، لا نبحث الكيفية، ولا معنى هذا نفي المعنى الذي يريده أهل الضلال، التفسير الذي يفسره أهل الضلال، ويصرفون الألفاظ عن ظواهرها، فهذا المعنى مردود، هذا المعنى مردود. نعم. لا نرد شيئا منها كما يرده المبتدعة، لأنها تخالف عقولهم، فيردون النصوص ويحكمون العقول، هذه طريقتهم، يحكمون العقول ويردون النصوص. نعم.
ونحن أن ما جاء به الرسول حق،
ما جاء به الرسول حق، ليس فيه خطأ ليس فيه تضليل ولا تلبيس، وإنما هو حق على حقيقته، جاء به أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام. فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته. نعم.
قال المرء على رسول الله
صلى
الله عليه وسلم،
كما يفعل أهل الضلال الذين يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول ينزل ربنا، هم يقولون لا، ينزل أمره، يستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الرسول ما بين الحقيقة، قال ينزل ربنا، والواقع أنه ينزل أمر، هذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك وجاء ربك، يقول لا ما يجي ربك، وإنما يجي أمر، هذا استدراك على القرآن، استدراك على رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. كذلك نحن نتبع ولا نفسه، لا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لأن الأسماء والصفات توقيفية، نحن لا نسمي ربنا ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نحدث له أسماء من عند أنفسنا، ولا نحدث له صفات من عند أنفسنا. هذه قاعدة، أن الأسماء والصفات توقيفية، لا يثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
قال الله لا ترى
بلا حد ولا غاية. حد ولا غاية، أي أننا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى، فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتها، هذا ليس من علمنا ولا من مقدورنا، لا يعلم حدودها وغاياتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه الآية الكريمة هي القاعدة في هذا الباب، أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فله أسماء وصفات لا تشبهها صفات وأسماء المخلوقين، وإن كانوا يوصفون بها ويسمون بها، لكن مع الفارق، مع الفارق العظيم. الخالق له السمع والمخلوق له سمع، الخالق له بصر والمخلوق له بصر، الله يتكلم والمخلوق يتكلم، لكن مع الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فنحن لا نشبه صفات الرب جل وعلا بصفات الخلق، بل نؤمن أن صفات الخالق تليق به وخاصة به جل وعلا، وصفات المخلوقين خاصة بهم وتليق بهم، ليس كمثله شيء، ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا القدرة كالقدرة ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه، لا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، هذا رد للتشبيه، وهو السميع البصير هذا رد للتعطيل، الذي رد على الذين ينفون أسماء الله وصفاته. الله أثبت له الأسماء والصفات وهو السميع البصير، السميع هذا اسم من أسماء، والبصير اسم من أسماء، والسمع والبصر صفتان من صفاته سبحانه وتعالى، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع هذه صفة، أسمع وأرى، يبصر سبحانه وتعالى ما يفعله الخلق والله بما تعملون بصير، يبصر ما تعملون لا يخفى، لا تخفون عليه سبحانه، الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إنني معكما أسمع وأرى، يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، يسمع ما يقوله له فرعون ويرى ما يقابلهم به من الجبروت والطغيان. نعم.
وأقول كما قال،
نقول كما قال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نتخذها قاعدة ونرد بها على المشبهة ونرد بها على المعطلة. لا كما سبق، نصبه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك، لأن هذا الباب توقيف لا مدخل فيه للعقول والأفكار والاستحسانات. نعم. لا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلا، وإنما الله جل وعلا هو الذي يصف نفسه أو يصفه نبيه عليه الصلاة والسلام، أما غير النبي من الخلق فلا يستطيع أن يصف الله جل وعلا. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به أي بالله جل وعلا علما. فلا، فالشيء الذي أنت إذا كنت تجهل الشيء هل تستطيع أن تصفه؟ لا تستطيع أن تصف شيئا لا تعلمه، فأنت لا تعلم ذات الله جل وعلا، لا تستطيع أن تصف ذاته سبحانه وتعالى، إنما هو الذي يصفها أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بما يوحيه إليه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا، هو أعلم بنفسه، أما أنت لا تعلمه. نعم. نعم، هذه طريقة الراسخين في العلم، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسره به، كل من عند ربنا. أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر ببعض. الذي يأخذ أول الآية ويقول ليس كمثله شيء، ويقول هذا يدل على نفي الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة، هذا من الذين في قلوبهم جهل، لأنه لم يأخذ بالآية كلها، في آخرها يقول هو السميع البصير، أثبت لنفسه الأسماء والصفات، فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة. نعم. وكذلك الذي يأخذ آخر الآية ويقول هو وهو السميع البصير، هذا معناه أنه مشابه لخلقه، لا فرق بين سمع البصر هي الخلق وسمع الخالق، نقول هذا مشبه والعياذ بالله، يترك أول الآية ليس كمثله شيء ويأخذ بآخرها، هذا مشبه، والذي يأخذ بأولها ويترك آخرها هذا معطل، هذا معطل. وأما المؤمن الموحد فهو الذي يأخذ الآية كلها ويقول كل من عند ربنا. نعم. ما وصف الله به نفسه فنحن نثبته ولو شنع علينا المعطلة وقالوا أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم حشوية إلى آخر ما يقولون، فأهل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات يصفونهم بأنهم مجسمة ويصفونهم بأنهم مشبهة إلى آخر ما يقولون. نحن لا نعبأ بهذه المقالات ما دمنا على كتاب الله وسنة رسوله، فلا يغيرنا أن يقولوا فينا ما قالوا من الألقاب، لأننا نريد إرضاء ربنا ولا نريد إرضاء الخلق. هذا يؤكد ما سبق أن الأسماء والصفات توقيفية، وكذلك كل علم الغيب، أمور الآخرة وأمور القبر وأمور الآخرة كلها من علم الغيب، ما نتدخل إلا حسب الدليل، حسب الدليل ولا نتعدى الأدلة. نعم.
ولا أعلم كلمة هداية إلا المخلص الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا نعرف الكيفية، نحن نعرف المعنى ونثبته لكن لا نعرف الكيفية، كيفية الأسماء والصفات لا نعرفها. ولذلك لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأله عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله ثم رفع رأسه وقد علته الرحوى يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من المجلس. نعم.
وما أعلم كلمة هذا إلا
نحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم كيفية ذلك، صدق لأنه رسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالذي لا يصدق الرسول في هذه الأمور وهي أعظم الأمور هي الأسماء والصفات لأنها من العقيدة، بل هي صلب العقيدة، فالذي لا يصدق الرسول فيها لا يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا
أن نحن نتبع الرسول ونتبع القرآن، فما أثبته الرسول أثبتناه وما أثبته القرآن أثبتناه، وما نفاه القرآن أو نفاه الرسول نفيناه، ولا نتعدى القرآن والسنة النفي والإثبات، هذه طريقة السلف الصالح. نعم.
قال الإمام محمد بن
الشافعي، انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله، نقل الآن عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الشافعي نسبة إلى جده شافع، وهو من الإمام الشافعي من قريش، بل هو من بني المطلب، بني المطلب بن عبد مناف، فهو مطلبي من أهل البيت رحمه الله، ولذلك يلقبونه بعالم قريش. هذا الإمام العظيم له موقف عظيم في الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على أهل الزيغ والضلال، موقف مشهور. نعم.
قال الإمام عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه
آمنت بالله، آمنت بالله وبما جاء عن الله. الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وبما جاء عن الله على مراد الله على ما أراده الله جل وعلا. ولا نتدخل في شيء من عندنا ونفسر تفسيرا من عندنا، وإنما نتوقف على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله. الله جل وعلا وصف وسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها على مراده سبحانه وتعالى، لا نؤولها ولا نحرفها عما جاء. نعم.
وعن رسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله.
كذلك بعد الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله، لا نفسرها بشيء يخالف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من التأويلات والتحريفات الباطلة، بل نثبتها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فالذي يشهد أنه رسول الله لكنه لا يصدقه فيما أخبر هذا كاذب في شهادته، متهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك الأسماء والصفات جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، سمى ربه بأسماء وصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها ونصدقه في ذلك ولا نرد عليه صلى الله عليه وسلم أو نحرف ما جاء عنه بالتأويلات الباطلة والتشكيكات والتزييفات التي ضل بها أكثر الخلق. نعم. هذا هو المنهج، كلام الإمام أحمد، كلام الشافعي، هذا هو المنهج الذي تسير عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى هذا دار السلام وأئمة الخلف
رضي الله عنهم. على هذا الكلام وهو الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله درجة السلف، وهم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ما أحد منهم توقف في هذا، يقرؤون القرآن ويرون الأحاديث ولم يعتذروا على شيء من ذلك، مضت على هذا القرون المفضلة، ما اعترضوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث، وإنما حدث الاعتراض بعد انقضاء القرون المفضلة، حينما جاء علماء الكلام والفلسفة فأدخلوا في الدين ما ليس منه، وحكموا القواعد المنطقية والبراهين العقلية كما يسمونها، حكموها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى هذا السلف وعن الخلف
رضي الله عنهم. أئمة الخلف، من جاء بعد السلف، من جاء بعد السلف ممن سار على نهجهم فإنهم على هذا المذهب، سلكوا هذا المذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فيكون هناك من الخلف من يقتدي بالسلف ويسير على منهجه إلى أن تقوم الساعة، ولا تخلو الأرض ولله الحمد منهم، لأنهم يقومون بنشر هذا الدين ويبلغون هذا الدين بعد السلف الصالح، هم حجة الله على خلقه هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم لهذه العقيدة وهذا المنهج السلفي يقيم له من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم الساعة. نعم رحمة منه بعباده. نعم.
كلهم يتفقون على الإقرار والإنكار والإثبات لما ورد من اختلاف الله.
على الإقرار والإمرار. الإقرار بها وإمرارها من غير تعرض لتأويلها. إمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها. وإنما يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها. فلا يعترضون عليها. هذه طريقة السلف ومن سار على نهجهم من الخلف من أئمة الهدى. نعم.
يقولون على الإقرار والإنكار والإسلام بما ورد من الكتاب في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
نعم.
قال قولنا بالاقتداء لآثارهم
والاقتداء لمن عملهم. الاقتداء لآثارهم في الدين. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأمر باكتفاء آثارهم والسير على منارهم. المنار هو العلامات التي تكون على الطريق يستدل بها السالك. نعم. لكنه أخطى في قوله وما أشكل من ذلك. فقسم الصفات إلى قسمين إلى واضح ومشكل. على غلط. الصفات كلها واضحة ولله الحمد لا فيها مشكل. وأما في روضة الناظر درج على كلام الأصوليين المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم. درج على هذا المذهب. ويقال إن روضة الناظر مقتبسة من كتاب الغزالي من المستصفى للغزالي والغزالي أشعري. ربما أنه رحمه الله فاتت عليه هذه الجملة. نعم. وقيل
للشيخ رحمه الله أن رجل بيد من أسماء الرجال وقام من أسماء
أو إذا قامت الحجة عليه وأبى أن يرجع يقول كان لأنه أصبح لا عذر له. قامت عليه الحجة لكن إذا لم تقم عليه الحجة وبقي مقلدا لغيره أو متأولا ولم يبين له خطأ تأويله فهذا يكون ضالا ولا يكون كافرا. وأكثرهم من هذا النوع مقلدة أو متأولة ولم يتضح لهم الصواب في هذا الأمر لأنهم تلقوا عقائدهم عن أناس يعتقدون هذه العقيدة ويصرون عليها فقلدوهم في ذلك أخذوا بما عليه شيوخهم وهم لا يصلون إلى حد الكفر يدرى عنهم الكفر لكن يقال هذا ضلال. نعم.
قول الإمام أبي عيسى رحمه الله على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظ لأن المجعل الإمام مطلقا أي صار الشاعر دون اطلاع المؤمن على علمه ومعنى ما جاء في الله أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا السؤال ما بالنسبة مراد الشافعي ظاهر على مراد الله، يعني لا على مراد المتكلمين والفلاسفة، هذا معنى على مراد الله، على ما تدل عليه هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكييف، يعني لا على المعنى أو المراد الذي أراده المتكلمون والفلاسفة من خالف مراد الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. الدراسة ما هي مانع، تدرس المنهج الصحيح، تدرس المنهج المخالف، تعرف شبه المخالفين، طالب العلم لا بد له من هذا، يدرس هذه الأشياء، لكن ما يدرس مذهب المخالفين فقط، ولكن يدرس مذهب أهل الحق أولا، ثم يدرس ما خالفه حتى يعرف مناهج المخالفين وشبهاتهم حتى يرد عليه. أما أنه يقتصر على دراسة الحق فقط ولا يعرف ما خالفه، هذا دراسة ناقصة، هذه دراسة ناقصة لا تفهم. فلا بأس أن تدرس المجاز والاستعارة والاشتقاقات والأشياء التي يقولون، تدرسها وتعرفها، تعرف شبهاتها، لكن ما تقتصر على دراستها، لا بد تدرس إلى جانبها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. المعنى انك ما تقتصر على دراسة الحق فقط ولا تعرف الباطل وشبه المبطلين، وكذلك لا تقتصر على دراسة الباطل ولا تعرف الحق، بل لا بد ان تجمع بين الامرين. نعم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، فالله يستر على عباده سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ما يفضحهم جل وعلا بذنوبهم، بل يسترها عليهم ليتوبوا. فمن صفاته سبحانه أنه يستر على عباده، وعلى من فضله وإحسانه، والنصر مأخوذ من النصر، ولينصرن الله من ينصره، الله ينصر عباده المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. فمن صفاته جل وعلا أنه ينصر عباده المؤمنين. نعم. وأما أصل السؤال وهو هل يجوز للإنسان أن يصف الله بمعنى صحيح وإن لم يرد لفظه في كتاب السنة، نقول لا، الأسماء والصفات توقيفية، فلا يجوز لك تحدث شيء، ربما يكون المعنى صحيح بظنك وعندك لكنه ما هو صحيح في الواقع، فلا يجوز أن يضاف إلى أسماء الله وصفاته شيء لم يرد في كتاب السنة. نعم. لا يقصد معنى سيئا أبدا، أنه من أئمة السلف رحمه الله، ويقصد بالحد حقيقة، يعني حقيقة المستوى على عرش حقيقة ولا مجال، هذا معنى بحد يعني حقيقة المستوى على العرش حقيقة لا مجال. نعم.
الله ذكر احد مالكين من الدعوه في الكويت ان استواء الله على عرشه خير غلام لله واستدل بذلك بالالتزام بشرط السنه حتى اذا كان اخبرنا الذي يشرح له الكتاب عن يديه استواء الله ذكر انه من غلام لله ويخالفون من يقوم بغير هذا الصوت فما هو راي قضيتكم في هذا الصوت وما يجوز الرد عليه.
أولا تسمية هذا بأنه من أئمة الدعوة ويقول هذا الكلام هذا ليس من أئمة الدعوة لا يقولون بهذا الكلام يقولون استوى على العرش ولا يقولون مماسة أو غير مماسة لا يقولون هذا الكلام لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله لا نفيه ولا إثباته. نحن نقول استوى على العرش حقيقة ارتفع وعلى فوق العرش سبحانه وتعالى وهو ليس بحاجة إلى العرش فإنما العرش هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى. أما من غير مماسة ومن غير هذا هذه من الزيادات التي ما أنزل الله بها من سلطة. نعم.
أعلم الخلق
وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا شك في ذلك. نعم. وقال
الشيخ رحمه
الله ما هو التفسير الصحيح للآية الذي تقرأ الحوائج في أن العاقل قال بنام جهنم. خلود مؤقت ما هو خلود دائم. الخلود على قسمين. خلود دائم هذا للكفار وخلود مؤقت يراد به طول المكث والبقاء في النار وهذا لعصاة الموحدين أو لبعض عصاة الموحدين. الخلود هنا ليس هو الخلود الدائم بدليل الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فلا يقلد فيها الخلود الدائم إلا الكفار.
نعم.
إذا ثبت أن تراجع عنه وأثبت ذلك بكتاب أو بمقال فلا يجوز بعد ذلك تشهيره وقال رجع عن هذا الكلام وهذا النص الذي قاله أخيرا. أما إذا كان ما رجع فإنه لا مانع بل يجب تبيين الخطأ لئلا يقتدى به في ذلك خصوصا إذا كان هذا الرجل ينتسب إلى الدعوة أو هو من قادة الدعوة في مكان ما فيجب أن يبين خطأه لئلا يغتر به. هذا من بيان الحق والسكوت عنه لبس للحق بالباطل. أما إذا كان رجع وثبت رجوعه يعلن الرجوع وهذا من فضائله إذا رجع رجوع إلى الحق فضيلة فيعلن الرجوع التراجع. نعم. نقول هؤلاء علماء كبار لهم صبر عظيم في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان عندهم شيء من الأخطاء الصفات فهي تبين والله ولا يوافقون عليه تبين وتوضح ولا يقدح هذا في فضلهم ولا في علمهم إذا بينت. نعم. هذه بين أهل العلم أنها كلمة غير صحيحة، لأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، السلامة ما تكون إلا مع العلم. يقول طريقة السلف أسلم، كيف تكون أسلم وهم عندهم علم كما يزعم هؤلاء؟ طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأما طريقة الخلف فلا يسلم منها إلا من اتبع طريق السلف، من سلك منهج السلف. أما من خالف منهج السلف فليس هو بالأسلم ولا بالأحكم ولا بالعلم، بل هو ضال مضل. نعم. هذا لا يجوز، يسند الفعل الى الصفة، فيقول شاء القدر او شاءت ارادة الله او ما اشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل يقال شاء الله، قدر الله سبحانه وتعالى، فتسند الافعال الى الله لا الى صفاته. نعم. لا، هذا قدر، تمتع على الله ثم عليك، هذا كلام كذب. إنما المحذور لو قال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يطلق إلا في حق الله جل وعلا، لأنه نوع من العبادة، نوع من العبادة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما اعتمدت على الله ثم عليك فهذا ما فيه معذور إن شاء الله. نعم. لا شك هذا أشنع الكفر، أشد الكفر كفر الباطنية والعياذ بالله، ومن شك في كفرهم وهو يعلم مذهبهم فهو كافر مثلهم، لأن من لا يكفر الكافر فهو كافر، لأنه صحح مذهبه، إذا صحح مذهب الكافر هو كافر والعياذ بالله. فكفر الباطنية هو أشنع الكفر وأشد الكفر، صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا السلام
الله، الحلف بصفات الله توحيد وليس شرك، الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، الحلف بحياته بوجهه بكلامه سبحانه وتعالى بآياته القرآنية، الحلف بأسماء الله وصفاته حلف صحيح توحيد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته وهو إثباتها كما جاءت بألفاظها ومعانيها من غير تعرض لمعرفة كيفيتها أو سؤال عن كيفيتها أو تفسير لها بغير معناها،
الذي ورد الذي يدل عليه لفظها هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، أنهم يتبعون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، فيثبتون لفظها ومعناها ويمرونها كما جاءت من غير أن يتعرضوا لطلب كيديتها أو تفسير لها بغير ما دلت عليه ألفاظها. فمن أراد النجاة والسلامة فليأخذ بمنهج السلف في هذا، ولا يتكلف معرفة شيء لم يفهمه السلف ولم يتعرضوا له، فإنهم أفضل الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنين أو ثلاثة. فهؤلاء هم السلف الذي يقتدى به بغزارة علمهم ودقة فهمهم وشدة ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وتأدبهم مع كلام الله وكلام رسوله، فهم القدوة. نعم. الإقرار بما دلت عليه والإمرار لألفاظها من غير تحريف ولمعانيها من غير تأويل، إقرارها وإمرارها وإثباتها كما جاءت. نعم.
يقولون
على الإقرار والإيمان والإثبات بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
نعم.
من غير تعرض لتأويل هذه الأدلة، تأويلها عن معانيها الصحيحة إلى معاني أخرى، هذا هو التأويل المذموم، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، فتأويل اليد بالنعمة أو القدرة، وتأويل الرحمة بإرادة الإنعام إلى غير ذلك، هذا صرف لله عن ظاهره. تأويل الوجه بالذات إلى غير ذلك من تأويلات أهل الضلال. نعم. أمرنا بالاقتداء بالاقتفاء بأثاره، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وبقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أمرنا بالاقتداء بهم، السير على منهجهم من غير أن نحدث شيئا لم يقولوه. نعم. خذلنا من المحدثات، ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
والمراد بسنته صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه من قول او فعل او تقرير، كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فانه سنه يجب الاخذ به. قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا غير ذلك من الأدلة التي تأمر باتباع الرسول وطاعته والأخذ بما ورد عنه. وكذلك سنة خلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم، لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يحققون الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الخلفاء خلفاء جمع خليفة، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هم خلفاء الرسول، ووصفهم بالراشدين. والرشد ضد الغي، الرشد هو ضد الغي، الرشد هو الهدى واتباع الحق، والغي هو الضلال والانصراف عن الحق. فهم راشدون رضي الله عنهم. ثم وصفهم بوصف آخر قال: المهديين. هذه أوصاف عظيمة لهؤلاء الخلفاء. نعم. عضوا عليها يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، هذا يراد به شدة التمسك، شدة التمسك بالشيء. يقال عض عليه بالنواجذ إذا اشتد تمسكه به، كالغريق إذا وقع في ماء ومعه حبل فإنه يتمسك بهذا الحبل لئلا يغرق، فإذا خشي أن ينفلت من يديه عض عليه بنواجذه يعني بأغراضه من الحرص على الإمساك بهذا الحبل، لأنه سبيل النجاة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحبل الذي بيد الغريق، لو أطلقه لهلك. نعم. لما حث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم نهى عن المحدثات، جمع محدثة، وهي كل بدعة أحدثها المبتدعة، والبدعة ومحدثات الأمور هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه. البدع المنهي عنها ما أحدث في الدين مما ليس منه هي البدع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمور الدين لا تقبل الإحداث والزيادة، بل يجب التمسك بها نصا وروحا من غير زيادة ولا نقصان. نعم. كلمة إياكم عن التحريف، هذه كلمة تحريف. نعم. إن كل محدثة بدعة، هذه كلية عامة، كل محدثة في الدين فهي بدعة، وليس هناك محدثة في الدين حسنة أو بدعة حسنة كما يقول أهل الضلال أو المنخدعون بما يقال إن هناك بدعة حسنة. الدين ليس فيه بدعة حسنة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. الذي يقول هناك بدعة حسنة هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا يقول لا، هناك بدعة حسنة فهي ضلالة. هذا من المحاكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هناك في الدين بدعة حسنة؟ أبدا، كل البدع ضلال. نعم. هذا أصل عظيم، هذا الحديث هذا أصل عظيم، يرد على كل مبتدع يحسن البدع للناس ويقول إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط على العبادة وفيها وفيها، يقول له لا، البدع ليس فيها خير وليس فيها أجر وليس فيها شيء صحيح، كلها ضلالة وكلها شر، كلها مردودة على أصحابها. كفانا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الخير والكفاية. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله دينه. فمن جاء يريد أن يحدث زيادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم ربه بالكذب. الله يقول: أكملت لكم دينه، وهذا يقول: لا، باقي شيء. فيضيف إلى الدين شيئا من عنده، هذا مكذب لله عز وجل، أو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان، أن الله أنزل عليه هذه الأمور التي يراها هذا المبتدع والرسول كتمها ولم يبينها لأمته، كما يأتيكم في مناظرة العالم الذي ناظر ابن أبي دؤاد عند الواثق العباس. نعم. هذا عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين المهاجرين، ويمتاز بالعلم والورع والعبادة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من أكبر علماء الصحابة وفقهائهم. يقول إن الله عنه: اتبعوا يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ولا تتبعوا، نهى عن الابتداع. وهو يطابق أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هذا هو الابتداع، وإياكم ومحدثات الأمور، هذا هو الابتداع. كلام ابن مسعود ينطبق على هذا، اتبعوا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا تتبعوا يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. ثم قال رضي الله عنه: فقد كفيتم المعونة، ما تحتاجون إلى زيادة وإلى تكلف، يكفيكم أن تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفيتم، كفوتم، الواجب الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله، والاقتداء أيضا بصحابة رسول الله الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا واحد من أفاضلهم وأكابرهم يوصينا بهذه الوصية العظيمة: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. لم يبقى لأحد مجال لأنه يزيد وينقص ويخترع للناس أمورا يظن أنها خير وأنها تقرب إلى الله، ليس له مجال في هذا. بل هذا هو الضلال. ومن هنا يجب على طالب العلم إذا عرض في نفسه شيء يستحسنه ويريد أن يقوله أو يكتبه، إذا عرض له شيء يستحسنه ويريد أن يقوله يتكلم به أو يكتبه، فعليه أن ينظر هل هذا الشيء ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هل قال به أحد من السلف؟ فإن وجده الحمد لله وفق للصواب، وأما إذا لم يجده فعليه أن يحذر وأن يبتعد عن هذا الذي عرض له، يحذر ويعلم أنه بدعة. بعض طلبة العلم أرادوا أن يأتوا بعبارات جديدة وألفاظ جديدة فأخطأوا الصواب، أخطأوا الصواب في هذا. فلا يجوز لأحد أنه يجيب عبارة من عنده أو يتقعر ويتعمق ويجيب معاني ما قالها السلف ولا فهموها، خصوصا في باب الأسماء والصفات. عليه أن يحذر من أن ينمق عبارة أو يقول كلمة لم يقلها من سبق من السلف الصالح. يقول ابن مسعود كفيتم، ما لنا مجال أن نتعمق في النصوص ونجيب شرح لها لم يفهم السلف الصالح، أو نقول عبارات ما نطق بها السلف الصالح. هذه قاعدة عظيمة، أنك ما تطلق لنفسك، خصوصا في باب الأسماء والصفات، ما تطلق لنفسك باب الاختيار واختراع العبارات في الأسماء والصفات، أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح. تجنب هذا، لأن هذا مجلة أقدام خطر. أنت بعافية الحمد لله، أنت بعافية. ثم رأينا من بعض كتاب العصر والمؤلفين، رأينا من أخطاء لهم استحسنوها وكتبوها وهي لم يسبقوا إليها، خصوصا في كتب العقائد. هذا غلط كبير، الواجب الوقوف. وكل شيء لم يقل به السلف الصالح يجب علينا أن نتجنب. وإذا أردت أنك تعبر التعبير تأتي بعبارة السلف، إذا أردت تعبر بتعبير تأتي بعبارة السلف ولا تخالفها أبدا، حتى ما تجيبها ولا بالمعنى، تجيبها باللفظ، تأتي بها لفظا ومعنى. هذا هو طريق النجاة. نحن يعني بلغنا علم السلف، ساوي له في العلم حتى نباريه في العبارات وفي شبه النصوص، فبلغنا هذه المرتبة. ثم أيضا هم أعمق منا علوما وفهما، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغدر الناس علما وأقلهم تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأغدر الناس علمهما هم الصحابة، وأقلهم تكلفا، ما يتكلفون ويتقعرون بالألفاظ، وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون تكلف، تشقيق للعبارات أبدا، لا يقعدون عن الكتاب والسنة. نعم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني أمية، خليفة عادل وإمام جليل وعالم رباني رحمه الله، يعتبر من رؤوس المجددين في هذا الدين، يعتبر من رؤوس المجددين رحمه الله. نعم.
قال عمر
بن عبد العزيز رضي الله عنه: كلام معناه اتحيت وقف القوم. مثل كلام ابن مسعود: اتحيت وقف القوم، شيء ما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله تلاميذهم من التابعين وأتباع التابعين، لا يجوز لك أن تحدثه وأن تقول به، فإذا وقفوا أنت لا تقدم، قف معهم، قف معهم. نعم. إنهم عن علم وقفوا، ما هم عن جهل، لا عن علم، رأوا أن هذا ما يجوز الدخول فيه.
نافذ كفه بصر، مراد البصر هنا بصر العلم، بصيرة مراد بها البصيرة، فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وكفوا عنه، رأوا أنه لا خير فيه فتركوه، فأنت عليك أن تترك ما تركوه، ولا تحدث عبارات من عندك أو ألفاظا من عندك أو فهما من عندك، لا تحدث شيئا لم يقوله. نعم.
وهم على تشبيه
أعمالهم عندهم قدرة، عندهم قدرة علمية، لكن كونهم وقفوا عن هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا
أيها الأحبة في الله، نتبقى من مادة من هذا الشريط، تابعونه في الشريط الثاني.